الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس مغرب هذه الدورة الصيفية المباركة في دورتها الثانية والمخصصة في رسائل الإمام مفتي الأنام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ونبدأ اليوم برسالة حكم السفور والحجاب، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ أبي عمر.
نعم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. اللهم احفظنا شيخنا وخلوه ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام مفتي الأنام الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين سلك الله به وفيهم سبيل الاستقامة وأعادني وإياهم من باب الخزي والندامة، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلا يخفى عليكم أيها المسلمون ما عمت به البلوى في كثير من البلدان من تبرج الكثير من النساء وسفورهن وعدم تحجبهن من الرجال وإبداء الكثير من زينتهن التي حرم الله عليهن إبداءها، ولا شك أن ذلك من المنكرات العظيمة والمعاصي الظاهرة ومن أعظم أسباب حلول العقوبات ونزول النقمات لما يترتب على التبرج والسفور من ظهور الفواحش وارتكاب الجرائم وقلة الحياة وعموم الفساد. فاتقوا الله أيها المسلمون وخذوا على أيدي سفهائكم وامنعوا نساءكم مما حرم الله عليهم والزموهن التحجب والتستر واحذروا غضب الله سبحانه وعظيم عقوبته. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقد قال سبحانه في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي المسند وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقد أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بتحجب النساء ولزومهن البيوت وحذر من التبرج والخضوع بالقول للرجال صيانة لهن عن الفساد وتحذيرا لهن من أسباب الفتنة. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة وأطيعن الله ورسوله.
لها سبحانه في هذه الآيات وما في حكمها كلها دالة على وجوب ستر المرأة وأنه يجب عليها أن تتستر كما يجب على الرجال أن يتستروا في عوراتهم، فعورة الرجل من السرة إلى الركبة يجب عليها أن تستر، المرأة كلها عورة يجب عليها أن تتستر. والعجب كل العجب أن اليوم نرى بعض الرجال يلبسون اللباس الساتر وامرأته أو أخته أو أمه أو ابنته بجانبه وإذا بها كاشفة بعض عورتها أو لابس لباسا ضيقا يبين مفاتن جسمها، فيعرف الناظر إليها صدرها وكيفية نحرها وكيفية خصرها ونحو ذلك من الأمور، بينما الرجال يلبسون الفضفاض. الواجب على الجميع رجالا ونساء ستر العورات، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر خروج أبينا آدم عليه السلام من الجنة ذكر أنه إنما يريد من وراء ذلك أمور، ومنها يريد أن يكشف السوءات ويظهر العورات. نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا عوراتنا. نعم.
قال رحمه الله: لها سبحانه في هذه الآيات سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وهن من خير النساء وأطهرهن عن الخضوع بالقول للرجال، وهو تلين القول وترقيقه لئلا يطمع فيهن من في قلبه مرض شهوة الزنا ويظن أنهن يوافقن على ذلك، فأمر بلزومهن البيوت ونهاهن عن تبرج الجاهلية وهو إظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة، لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الزنا. وإذا كان الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن إيمانهن وطهارتهن، فغيرهن أولى بالتحذير والإنكار وخوف عليهن من أسباب الفتنة، عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن.
وقد فهم بعض أهل الانحلال اليوم بفهم السي السقيم أن الخطاب لنساء النبي خاص، وهذا من جهله. إذا كان الله جل وعلا أمر الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين بالستر وبعدم الخضوع بالقول وبالحجاب وعدم مخاطبة الرجال إلا من وراء الحجاب، فغيرهن من باب أولى. هذا مثل ما قال الله يا أيها النبي اتق الله، يعني فقط المقصود أن الرسول هو اللي يتق الله، الخطاب له والمراد أمته. والمعنى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا بأن يتق الله فغيره من باب أولى. فهكذا لما قال في هذه السورة المباركة يا أيها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فغيرهن من باب أولى. إذا كان الله قال لهن وقرن في بيوتكن فغيرهن من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله يدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه في هذه الآية وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن. وقال عز وجل وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهن وتسترهن منهم. وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسبابها، وأشار سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب خبث ونجاسة وأن التحجب طهارة وسلامة. فيا معشر المسلمين تأدبوا بأتأديب الله، امتثلوا أمر الله وألزموا نساءكم بالتحجب الذي هو سبب الطهارة ووسيلة النجاة والسلامة.
قال والله ما أراد إبليس إظهار العورات إلا ليكون ذلك سببا إلى الفساد، وما تكلم رجل يريد من وراء ذلك نشر التبرج إلا وهو يريد من النساء عياذا بالله الشر والسوء. ألا ترى في الغرب كيف أنهم جعلوا المرأة سلعة يبيعون بها ويبيعونها تحت مسميات، حتى إن المرأة أصبحت تعمل مثل الرجل والرجل لا يكرمها، وأصبحت المرأة مسكينة مهانة إن لم تعمل، وأصبحت مهانة إن لم تكتسب، حالها حال الرجل. بينما الإسلام جاء أمر المرأة بالقرار في البيت وأمر الرجل بالإنفاق عليه وأن يظهر رجولته فلا يخرجها ولا يظهر عورته وأن يكرمها، هذه هي الرجولة. نعم.
قال رحمه الله وقال عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على مخاسرهن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يعرفن بالعفة فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرج من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.
العجيب أن هذا العجيب أن هذا الأمر وهو تغطية النساء وجوههن كان معروفا عند المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا في العالم كله، بل كان معروفا حتى عند اليهود والنصارى. لكن لما أدخل الصهاينة التبرج والسفور في وسائل الإعلام ونشروا بين الناس وجوب خروج المرأة من بيتها ومزاحمتها الرجال في أعمالهم وفي عملهم، أصبحت المرأة اليوم متبرجة كما نرى اليوم مع الأسف لا قيمة لها، وأصبحت عياذا بالله سلعة يعرض باسمها وبصورتها وبجسمها وبمفاتنها الأشياء الاقتصادية، وأصبحت هي المروجة لذلك، وهذا أكبر دليل أنهم يلعبون بها وبعوراتها. نعم. ومن مع الأسف الشديد يأتي اليوم من يقول إن النقاب لم يكن معروفا إلا في جزيرة العرب وأنها مستوردة من جزيرة العرب، وهذا لو قاله أحد عامة الناس لما استغرب الإنسان لجهله، لكن أن يقوله من يدعي أنه عالم أو من يدعي أنه دكتور أو من يدعي أنه مطلع في التاريخ فهذا من أغرب ما يكون، لأن النقاب كان معروفا شرقا وغربا شمالا وجنوبا في مصر والسودان في المغرب والأندلس وفي تركيا وفي الهند وفي أفغانستان وفي باكستان، فضلا عن جزيرة العرب دار الإسلام وعقر الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: ثم أخبر الله سبحانه أنه غفور رحيم عما سلف من التقصير في ذلك قبل النهي والتحذير منه سبحانه. وقال تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. يرى سبحانه أن القواعد من النساء وهن العجائز التي لا يرجون نكاحا لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن وأيديهن إذا كن غير متبرجات بزينة. فعلم بذلك أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديها وغير ذلك من زينتها، وأن عليها جناحا في ذلك ولو كانت عجوزا، لأن كل ساقطة لها لاقطة، ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة ولو كانت عجوزا، فكيف يكون الحال بالشابة والجميلة إذا تبرجت؟ ولا شك أن إثمها أعظم والجناح عليها أشد والفتنة بها أكبر. وشرط سبحانه في حق العجوز أن لا تكون ممن يرجو النكاح، وما ذاك والله أعلم إلا لأن رجاء النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج بالزينة طمعا في الأزواج، فنهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها صيانة لها ولغيرها من الفتنة. ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف، وأوضح أنه خير لهن إن لم يتبرجن، فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب ولو من العجاج، أنه خير لهن من وضع الثياب، فوجب أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خير للشابات من باب أولى وأبعدهن عن أسباب الفتنة. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن ونسائهن وما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر الله سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفروج، وما ذاك إلا لعظم فاحشة الزنا وما يترتب عليها من الفساد الكبير بين المسلمين، ولأن إطلاق البصر من وسائل مرض القلب ووقوع الفاحشة، وغض البصر من أسباب السلامة من ذلك. ولهذا قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فغض البصر وحفظ الفرج أزكى للمؤمن في الدنيا والآخرة، وإطلاق البصر والفرج من أعظم أسباب العقب والعذاب في الدنيا والآخرة، أسأل الله العافية من ذلك. وأخبر عز وجل أنه خبير بما يصنعه الناس، وأنه لا يخفى عليه خافية، وفي ذلك تحذير المؤمنين من ركوب ما حرم الله عليهم والإعراض عما شرع الله لهم تذكير لهم بأن الله سبحانه يراهم ويعلم أفعالهم الطيبة وغيرها، كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال تعالى ما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه. فالواجب على العبد أن يحذر ربه وأن يستحي منه أن يراه، وأن يستحي منه أن يراه على معصيته ويفقده من طاعته التي أوجب عليه، أو شيخنا يفقده ويفتقده،
وأن يستحي منه أن يراه على معصيته لا يفقده
أو يفقده
فقدت فلان
أو يفقده من طاعته،
نعم،
أو يفقده من طاعته التي أوجب عليه. ثم قال سبحانه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فأمر المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج كما أمر المؤمنين بذلك صيانة لهن من أسباب الفتنة وتحريضا لهن على أسباب العفة والسلامة. ثم قال سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ظهر منها يعني بذلك ما ظهر من اللباس فإن ذلك معفو عنه، ومراد بذلك رضي الله عنه الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة. وأما ما يروى عن
ابن عباس رضي الله عنهما أنه فقد، ذكرت الفرق بين فقد وافتقد، فقدت الشيء لا أجده تقول فقدت الرجل أي لا أراه، وأما افتقدت الشيء أي أضعته، والله سبحانه وتعالى يفقد العبد من طاعته ولا يفتقد منه شيء. نعم.
قال رحمه الله وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر ما ظهر منها بالوجه والكفين فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع كما سبق في الآية الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها، يدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما أراد ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه قال أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عن عينا واحدة. وقد دب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق، وهو الحق الذي لا ريب فيه. وأما ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهو حديث ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من رواية خالد رايك وعلى عائشة وهو لم يسمع منها فهو منقطع. ولهذا قال أبو داود بعد رواية هذا الحديث هذا مرسل خالد لم يدرك عائشة، ولأن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته، وفي علة أخرى ثالثة وهي عن عنة وقتادة عن خالد بن الدريك وهو مدلس. ومعلوم ما يترتب على ظهور وجه
الكفين أن الحديث صحيح كما صححه بعض أهل العلم ومنهم الألباني رحمه الله وغيره، وصححه أيضا الحافظ النووي وغيره، فالمقصود بهذا الحديث يعني في حال الصلاة والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله معلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من فساد الفتنة، وقد تقدم قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، ولم يستثن شيئا وهي آية محكمة فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمل ما سوى عليها، والحكم فيها عام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين. وتقدم في سورة والله يرشد إلى ذلك وهو ما ذكره الله سبحانه في حق القواعد وتحريم وضعهن الثياب إلا بشرطين، أحدهما كونهن لا يرجون نكاحا ولا يرجون نكاح، والثاني عدم التبرج بالزينة. وسبق الكلام على ذلك أن الآية المذكورة حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم السفور النساء وتبرجهن بالزينة، ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم من التوسع في التبرج الدائم والحاسد، ووجب سد الذرائع وحسم الوسائل المفضية إلى الفساد وظهور الفواحش.
من العجب ومن التلاعب الشيطاني ببعض النساء أن إحداها تدعي أنها متحجبة فتضع شاشة على رأسها يظهر شيء من شعرها أمام يعني ناحية قافية رأسها أو أمام جبينها أو شيء من جذلتها ونحو ذلك، يظهر شيء من شعرها، فلا أدري ما فائدة هذه الشاشة، هي تدعي أنها متحجبة وهي ليست بمتحجبة. ومثل هذا أيضا أنها تضع الحجاب ثم تضع الحمرة والصفرة والخضرة على وجهها في عينيها وفي شفتيها وفي حاجبيها، ثم تخرج إلى الناس وتقول أنا متحجبة، أي حجاب هذا؟ ومن هذا أيضا ما نرى من بعض حال النساء أنها ربما تتحجب في رأسها وتكشف وجهها، ثم تكشف ساقيها أيضا وتلبس القصير. فسبحان الله، كيف لعب الشيطان بعقول هؤلاء النساء. ألا يسألن ما أمر الله به من الحجاب؟ ألا يقرأن القرآن؟ أليس الله جل وعلا يقول يدنين عليهن من جلابيبهن؟ أليس الله جل وعلا يقول وقرن في بيوتكن؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة كلها عورة كما عند الترمذي؟ فلتتق الله أيها المرأة، أيتها الأم اتق الله، والله أنت تسألين يوم القيامة عن هذا الذي يفعله بناتك. اتق الله عز وجل أيتها الأخت الكبيرة، فإن الأخريات يقتدين بك. نعم.
قال رحمه الله: من أعظم أسباب الفساد قلوة الرجل بالنساء وسفرهم بهن من دون محرم. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليخلون رجل بامرأة لا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل بامرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم في صحيح. فاتقوا الله أيها المسلمون، وخذوا أيدي نسائكم وامنعوهن مما حرم الله عليهن من السفور والتبرج وإظهار المحاسن والتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى وسائر الكفرة ومن تشبه بهم. واعلموا أن السكوت عنهن مشاركة لهن في الإثم وتعرض لغضب الله وعموم عقابه، عافانا الله وإياكم من شر ذلك. ومن أعظم الواجبات تحذير الرجال من الخلوة بالنساء والدخول عليهن والسفر بهن بدون محرم، لأن ذلك من وسائل الفتنة والفساد. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لما راهما بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس.
كيف قد تقول المرأة كيف تكون كاسية وعارية؟ كاسيات عاريات، كاسيات هي تدعي أنها محجبة ولكنها في نظر الشرع عارية، أو كاسيات في بعض العورة وعاريات في بعض العورات، أو كاسيات في مكان يعني إذا خرجت السوق كست نفسها، وإذا كانت أمام أحمائها عريت. فهذا تفسير، كل هذه التفاسير صحيحة. وقوله رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، البخت هي الإبل البختية التي لها سنامان، فهي تشبه نفسها بالبخت فتجعل شعرها من ورائها هكذا مرفوعا كأنها سنام. نعم.
قال رحمه الله: وهذا تحذير شديد من التبرج والسفور ولبس الرقيق والقصير من الثياب والميل عن الحق والعفة وإمالة الناس إلى الباطل، وتحذير شديد من ظلم الناس والتعدي عليهم، موعيد لمن فعل ذلك بحرمان دخول الجنة، نسأل الله العافية من ذلك. ومن أعظم الفساد تشبه كثير من النساء بنساء الكفار من اليهود والنصارى، ومن تشبه بهم في لبس القصير والرقيق من الثياب وإبداء الشعور والمحاسن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومعلوم ما يترتب على هذا التشبه وهذه الملابس القصيرة التي تجعل المرأة شبه عارية من الفساد والفتنة ورقة الدين وقلة الحياء، فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر ومن النساء منه والشدة من ذلك، لأن عاقبته وخيمة وفساده عظيم، ولا يجوز التساهل في ذلك مع البنات الصغار، لأن تربيتهن عليه يفضي إلى اعتيادهن له وكراهتهن لما سواه إذا كبرنا، فيقع بذلك الفساد والمحذور والفتنة المخوفة التي وقع فيها كبيرات من النساء. فاتقوا الله عباد الله واحذروا ما حرم الله عليكم وتعاونوا على البر والتقوى وتواصوا بالحق والصبر عليه واعلموا أن الله سبحانه سائركم عن ذلك ومجازيكم على أعمالكم وهو سبحانه مع الصابرين ومع المتقين والمحسنين فاصبروا وصابروا واتقوا الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولا ريب أن الواجب على ولاة الأمور من الأمراء والقضاة والعلماء ورؤساء الهيئات وأعضاء الهيئات أكثر من الواجب على غيرهم والخطر عليهم أشد والفتنة في سكوت من سكت منهم عظيمة ولكن ليس إنكار المنكر خاصا بهم بل واجب على جميع المسلمين ولا سيما أعيانهم وكبارهم وبالأخص أولياء النساء وأزواجهم إنكار هذا المنكر والغلظة فيه والشدة على من تساهل في ذلك لعل الله سبحانه يرفع عنا ما نزل من البلاء ويهدينا نساء ونساءنا إلى سواء السبيل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي في أمة قبل إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي ويهتدون بأمري ثم إنها تخلف من بعد القلوب يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا ويقمع بهم الفساد وينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة وأن يوفقنا وإياكم وإياهم وسائر المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد في المعاش والمعاد وأنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله الشيخ خيرا على هذه الرسالة القيمة النافعة ونسأل الله جل وعلا أن يرزق بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا آذانا صاغية للعمل بهذه الرسالة والعمل على الستر فإن الستر من أعظم أسباب الحشمة والحياء والعفة من أعظم أسباب الحشمة والحياء والعفة الستر ستر العورات وستر العورات دليل على الإيمان ومتى ما ذهب الحياء قل الإيمان ومتى ما كشفت العورات ضعفت درجات الإيمان عند المؤمنة عياذا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عوراتنا وأن يأمننا في أوطاننا وجزاكم الله خيرا.